يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. هذه صفحة من كتاب الكون يفتحها القرآن الكريم ويدعو العقول إلى الاستفادة منها. يعني أنت عندما تقرأها تقرأها كأنها نازلة بأسلوب قصصي، لكن الواقع ختام الآية إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، ختام الآية دليل واضح على أن القرآن الكريم عندما يفتح الصفحة من كتاب الكون يريد من عقولنا أن تستفيد من عطاء هذا الكتاب وهو كتاب الكون، لأن ما في شك أن كما ذكرت لك أنا أن أساليب تربية القرآن، مناهج تربية القرآن وأساليب مناهج متنوعة، ولعل من أكثر المناهج فعالية هو الوقوف على الأشياء ميدانيا. يعني أنا سبق أن ذكرت قلت لك أن مرة إحنا نظرية نقرأها بكلمات، ومرة لا والله نوقف ميدانيا على منظر من المناظر. بطبيعة الحال هذا الموقف الميداني وخصوصا اذا تفاعل مع الحس، يعني نشوفه او نسمعه او ندوقه، يعني من الاشياء التكوينية، بلا شك ان هذه اثرها بالنفس افعل كثيرا من اثر الكلمة. فالقرآن الكريم عندما يفتح هذه الصفحة كأنه يدعو عقولنا، يدعو أفكارنا، يدعو ألبابنا إلى أن لا تبقى جامدة، لا، أن تنتزع العظات والعبر من قراءة هذا الكون. وهسه تمر علينا إن شاء الله خلال البحث العبر التي أرادها القرآن الكريم. أول شيء أراد أن يدلل من وراء الأثر على المؤثر، يعني هالنقطة الهامة اللي يمكن الاستدلال عليها عن طريق التنوع اللي ذكرته الآية واللي راح يمر علينا إن شاء الله. هذا التنوع اللي ذكرته الآية يدل على أن وراءه خالق مختار، يعني مو طبيعة جامدة. الطبيعة ما تطلع إلا شكل واحد، لو طبيعة جامدة ما عدا اختيار ما تطلع إلا شكل واحد. ما معقول قطعة 100 متر مربع تطلع منها 50 شكل من النبات والتراب واحد والماء واحد والمناخ واحد. طبيعي من وراء هذا حتما يوجد من وراء هذا ماذا؟ خالق مختار عنده قدرة على التنويع. وإلا لو طبيعة جامدة الخمسين متر ما تعطيك إلا شكل واحد، ما يصير هالخمسين شكل تعطيك أشجار منوعة. وبطبيعة الحال هاي الأشجار كل وحدة إلها معادلة تركيبية خاصة، يلا تصير من عندها الثمرة أو الخضرة أو الفاكهة. حتما هذا المعنى إن دل فإنما يدل على وجود مهندس قدير من وراء هذه العملية. أول شيء يريد القرآن الكريم منا أن نرتبط ارتباط مباشر بالخالق، أن نعرف أن كل شيء منه وإليه، كل شيء منه وإليه. هل معنى هذا إذا وضعناه قاعدة في تفكيرنا تنحل عندنا كثير من المشاكل؟ دخلي نعود للآية. الآية تقول وفي الأرض قطع متجاورات. قطع متجاورات شنو يعني؟ المفسرين يقولون الموجودات بالأرض، المساحات الموجودة تصنف إلى صنفين، إما صحراء وإما مدينة. إما صحراء، وهي القطع المتجاورة هي عبارة عن المدن، وغير المتجاورة اللي يدل عليها سياق الحديث. كأن الآية لما تقول وفي الأرض قطع متجاورات معناها بها قطع غير متجاورات، نبالي يعني مثل ما يقول أكلها دائم وظلها يعني هم دائم، نبالي فهذا المعنى يدل عليه السياق. كأنه الأرض بها نوعين، بها قطع متجاورات وقطع غير متجاورات. القطع المتجاورات المدن. المدينة أولا خلي نعرف ليش تتكون، أولا متى تكونت وليش تتكون. الحقيقة من العسير علينا أن نحدد بداية المدن، ما أكو عندنا نصوص تاريخية تحدد متى نشأت المدينة. قطعا كل حضارة أكو بها مدن، لما نرجع للحضارات المتنوعة نلقى كل حضارة تأسست بها مدن، ولعل من أقدم الحضارات حضارة بابل أو حضارة مصر. أول مدينة أو لعل من أقدم المدن التي أشار إليها القرآن الكريم، أشار إليها بقوله تبارك وتعالى وإلى مدين أخاهم شعيب. مدين مدينة سميت باسم مدين ابن إبراهيم، مفسرين يقولون هو اللي أسس هذه المدينة وسميت باسمه. طيب هذا ما يعنينا، مو مهم، بس من العسير علينا أن نأرخ إلى مدينة في مكان معين. المدينة تنشئها الحاجة. الحاجة شنو؟ الحاجة العلماء الآثار يطون هالتعريف، يقولون التكاثف غير المكتفي اقتصاديا. خلي أشرح لك هذا المعنى شنو. تكاثف غير المكتفي اقتصاديا، هذا يجتمع حتى يكتفي اقتصاديا. كيف يعني؟ دفرض يجتمعون جماعة، هذول الجماعة مو كل واحد من عندهم يقدر يلبي حاجاته. يعني انا مثلا ما اقدر اصير هم اصير نجار، هم اصير نساج، هم اصير مثلا اصنع الخبز او اصنع الطعام، او اصير بنا مثلا ابني بيتي. ممكن انا كل اقدر اتخصص بعمل واحد، اتخصص بعمل واحد. اذا تخصصت بعمل واحد انا احتاج الاشياء الباقية. يعني اذا انا اشتغلت بالطعام بحاجة الى لباس، في مشيش الحاجة الى ان استر جسدي، بحاجة الى دار اسكن بها، بحاجة الى وسيلة نقل، بحاجة الى تلبية حوائجي، الى سوق يلبي لي حوائجي. حتى كل واحد يتخصص بنمط من العمل اعملوا، ويقول الحديث الشريف اعملوا فكل ميسر لما خلق له. شنو هوايتك انت؟ او شو تحطك الظروف في اي مكان باي عمل؟ انت بحاجة الى ان تلبي حاجاتك من الاعمال الاخرى، فهذا يريد شيء وهذا يريد شيء، يتجمعون. هذا التجمع غير المكتفي اقتصاديا، تكاتف تنولد معه المدينة. ولذلك يوم من الايام مر الامام الصادق سلام الله عليه، سمع له واحد يقول اللهم اغنني عن خلقك. قال لا، هذا دعاء مغلوط، مو تقول اغنني عن خلقك، ما تقدر تغني عن الخلق، ما يمكن. الله عز وجل خلقك مدني بطبعك، الانسان ما يقدر يعيش مدني بالطبع، كائن مدني، ما يمكن ان يعيش بعيدا عن الناس، لازم انت تكون مع الناس. واحد يوفر لك هالمطلب، الثاني يوفر لك هالمطلب، الثالث يوفر لك هالمطلب، تكون تتعامل مع الناس، ما تلبي مطالبك وحاجاتك وحدك. مشيش الحاجة الى ان اقول تعيش ضمن جماعة، معيشتك ضمن جماعة تستلزم عليك ان تأخذ من هذا وتعطي ذاك، فما تقدر تقول اللهم اغنيني عن خلقك، شلون يغنيك عن خلقه؟ ما يصير. الله عز وجل ربط الاشباب بمسببات، فانت عضو بالمجتمع، والعضو بالمجتمع يشتغل مع اعضاء المجتمع. قال له اذا سيدي ايش اقول، كيف ادعوه؟ قال له قل اللهم اغنني عن لئام خلقك. تمام، صحيح. ان لا الله يبليك بلئيم تبتلي وياه وتضطر ان تتعامل وياه. ولذلك اكو عندنا شرائح من المجتمع يكره التعامل معها، ينصون عليها الفقهاء، شرائح من المجتمع يكره التعامل معها، لان هالشرائح هاي تسبب وجع قلب، تعب. في حاجة واحد هو يريد يقضي اشغاله في الحياة بشكل بعيد عن المشاكل، فموضع الشاهد انك انت ما ممكن تستغني عن المجتمع، انت بمشيش الحاجة الى ان تتعامل مع المجتمع. طيب، فهالتكاتف غير المكتفي اقتصاديا تولد معه المدينة. اذا ولدت المدينة تنولد معها تلبية الحاجات. طبعا انا حاجتي بالمدينة غير حاجتي بالصحراء، ولذلك تلقى اللي يعيش بالصحراء حاجاته بسيطة بدائية، حاجاته مو معقدة، جدا بسيطة. يعني هالحاجات افرض اللي تعبر عنها ميسون، اللي تقول وكلب ينبح الطراق دوني احب الي من قط اليفي، واكل كسيرة في كسر بيتي احب الي من اكل الرغيف، وبيت تخفق الارواح فيه احب الي من قصر منيفي. البيت اللي تخفق، يعني بيت شعر، هيقول الهواء يدخل بيه من كل مكان، مو محدود بين جدران اربعة، لان دول اللي رابين بالصحراء يختنق من يطب الى غرفة، فهذا يريد لفد مكان يلعب به الهواء. ولبيت تخفق الارواح فيه احب الي من قصر، الى ان تقول وعلج من بني عمي نحيف احب الي من عجل عليف. المعروف ان الحاجات اللي تريدها الصحراء بدائية بسيطة، ولذلك الكائن اللي يعيش بالصحراء غير الكائن اللي يعيش بالمدينة. شايف؟ لان احنا عندنا احاديث انت ما تعرف اسرارها ما لم تعرف سر تركيبة المدينة وسر تركيبة الصحراء. مثلا احنا عندنا نهي عن التعرب بعد الهجرة، واحد اذا هاجر الى المدينة بعد ينهى عن التعرب، لا يطلع مرة اخرى يروح ويا الاعراب. ليش؟ ترى الاعراب غير العرب، نبه لي، العرب جنس، والاعراب كل واحد يسكن برا يقال له اعراب، حتى لو تركي او انجليزي اذا سكن بالصحراء يسمى اعراب. شايف؟ ومو يعني حتى شو اصحح لك بعض المفاهيم، مو بعضهم يجي يقول معنى قوله تعالى الاعراب اشد كفرا ونفاقا يعني يقصد العرب، لا موجه. تعدي هذا غير صحيح. الاعراب اللي يعيشون بالصحراء سواء كانوا من اي جنس، زين، فالتعرب بعد الهجرة، هنا التعرب بعد الهجرة منهي عنه النبي صلى الله عليه وآله، ينهى عنه. ليش؟ لان اكو بالبادية قيم بدوية، والقيم البدوية ما تلتقي مع النمط الحضاري اللي يريد الاسلام. الاسلام يريد الانسان يعيش بنمط حضاري، ما يعيش بقيم بدوية. القيم البدوية تتعب تتعب وايد تتعب. خلي انقل لك يعني فد نموذج. يعني مثلا من القيم البدوية، فد يوم عياش القاضي قاعد طبع ليه واحد بيده خيزرانة، بيده خيزرانة، ودخل قال له اصلحك الله انا ابوي مات. قال له جه، قال له وتركنا احنا اخوة ثلاثة، انا واخو الي شقيق واخ من ام غير امنا، ام اما اخ هجين، يعني يطلقون عليه هجين يسموه. قال له بلى. قال لي انا اريد ان تقسم ما بيننا الميراث، اقسم الميراث ما بيناتنا. قال له اساسا الميراث ما يريد قسمه، مشكلة محلولة، انتو ثلاثة، ثلث الك وثلث لاخيك، والثلث الثالث لاخيكما، الثالث. قال له والله ما اظنك فهمت، ما اعتقد افتهمت. اخذ بيده الخيزرانة وخط ثلاث خطط على الارض، خط ثلاث خطط. قال له شوف دعين زين، هذا الخط الاول الي، والخط الثاني لي اخي، وذو احنا اشقاء، والاخ الثالث امه اما جارية. قال له افتهمت من اول، من قلت لي انا افهمت شو تقول؟ انا فاهم، هو هذا ثلث لك وثلث لاخيك وثلث لاخيك الاخر. قال عجيب، يعني ابن الامه ياخذ حال حالي عينا؟ قال بلى، ما تفرق. قال والله انك لقليل الخالات بالدهناء، انت يبين خالاتك مو من الدهناء وامهاتك، يعني بتعبير اخر ان انت معربي، عربتك مو ناقصه. قال له والله انا ما يهمني ان اكون قليل الخالات بالدهناء، الله عز وجل هكذا وزع بيناتكم الميراث، فهذا من فعل انه شلون انا تبطيني لي. هاي من قيم الصحراء، ابن اما، ابن اما يعفو مثل ابن الحرة؟ لا، ما يمكن، هذا يعني يعير، كان يعيروه هو وعقبه. بينما هذا المعنى في مجتمع المدن ما يأخذ هالحدة، لا، قد يأخذ حدة احيانا لكن بسيطة مو بهالدرجة. فاكو نمط من القيم، مثلا بالصحراء ما ممكن، او احنا نعرف في تاريخهم وفي حضاراتهم ان ابنة العام يتزوجها ابن العام. اي نعم، ان هذه تطلع من بيتها الى بيت اجنبي، وهي مشكلة اجا واجهها الاسلام، لان هاي المشكلة تترتب عليها اثار فظيعة. الاثار الفظيعة تلقى دائما الاولاد يطلعون مشوهين، ضحية الاولاد، الزواج من الاقارب يخلي النسل يضوي، يخلي الاولاد يطلعون ضعفاء، لان الدم واحد، والى تعاليل علمية معروفة، وهذا الدم شاكو خواص بها الدم، هاي بها الاسرة تنتقل، وغالبا يكونون ضحيته الاولاد، تلقى الاولاد مشوهين ذوي عاهات. منين جاية هاي؟ انا هاي بنت عمي لازم انا اتزوجها. تقول لك تعال انت شنو يعني بنت عمك، انت شنو علاقتك بها؟ شنو معنى لازم؟ هل لازم منين؟ هل لازم شنو دليله؟ ما هو دليله غير هالعادات الجاهلية التي نشأوا عليها، وهاي تنشفك عليها دماء وتصير عليها مشاكل. انماط من القيم اللي تعيش بالصحراء كانت تنقل الى المدن واجا الاسلام واجهها. هذه عدم توريث البنت، بنت ما يورثوها لان هذا عايش بالصحراء الى جانب بندقيته، بالليل يطلع ينهب ويسلب، هاي المرأة يعتبرها كائن ضعيف. لما كان تكون كائن ضعيف معناه ما تستحق ان تأخذ مع الكائن القوي، هذه مهمتها أن تقعد بالبيت وما تأخذ ميراث أبدا. تمام، الرجل يوفر لها طعاما، هذا نمطهم. هل قيم البدوية؟ طبعا هذه قيم مضادة إلى سنة الحياة ومضادة للخط الإنساني. فالباري عز وجل لما أنزل على لسان نبيه النهي عن التعرف بعد الهجرة أراد هذا الابتعاد عن القيم البدوية التي تتغلغل. وهي القيم أكو بيها صفة جماعية، تعرفني يعني، حتى لو كنت أنت متحرر في داخل نفسك لكن ما تقدر تفلت من تأثيرها. شايف؟ يعني ما أدري شلون أقرب لك المعنى. الأجانب يطوها معنى الإلزام، علماء الاجتماع يطوها معنى الإلزام. هاي التقاليد أو هاي التيارات، معنى الإلزام شنو؟ معنى القهر، يعني اللي يعبرون عنها يعني العادات القاهرة، أو بتعبير آخر التيارات القاهرة في تعبيرهم. زين، مش أخاف أستشهد لك بالنص الإنجليزي، واحد يقول يريد يراوينا أنه يعرف إنجليزي مثلا، مو الشكل. لا، الواقع أن هم عندهم نوع من الإلزام، يعتبرون نمط من الإلزام أنك أنت خلاص ما تقدر، مجبر، مكبل، أنت مكبل يعني ما تقدر تفلت من عدها. فعلا ما تقدر تفلت من عدها، يعني أكو عادات إحنا نعيش بيها ما نقدر نطلع من عدها. ليش؟ لأنها نمط حضاري شائد يأخذ شكل فرض علينا، يأخذ لون من الـ الإجبار. فأحسن شيء تسد النهر من أصله، ابتعد. إذن القطع المتجاورات هي المدن، والقطع غير المتجاورات هي الصحراء، وفي الأرض قطع متجاورات. شنو احنا اللي يمكن ان نستفيده؟ شنو هي العبرة اللي يمكن ان القرآن الكريم يدفع انظارنا الها في القطع المتجاورات؟ يعني قلت لك هاي صفحة من كتاب الكون، القرآن يريد من عندنا ان نقرأها. شنو هي العبرة اللي ناخذها؟ العبرة اللي ناخذها كأنه يريد يقول ان هالطلولها هالصحراء اللي تشوفها ام كانت مدن، يوم من الايام كانت مدن ثم تحولت الى يباب خراب. دخل عبد الملك ابن بقيل الغساني، دخل على سعد ابن ابي وقاص لما فتح الحيرة، قال له انت معمر كبير السن، مر عليك بالحياة مناظر وشايف دنيا عريضة طويلة؟ قال بلى. قال له اكو عندك شيء في ذهنك تقدر تذكره لي؟ قال بلى. قال له ماذا؟ قال له انا بقول لك، كنا نطلع من الحيرة تخرج المرأة من الحيرة تضع مكتلها على رأسها. المكتل اشبه شيء بالحقيبة اللي يصطحبها الانسان وياه بالسفر. تضع المكتل على رأسها وتطلع منها الى ان تصل الى الشام، لا تتزود بشيء منها الى ان توصل، ما تشيل وياها زاد لا ماي ولا طعام ولا تحتاج شيء، لانها تمشي على قرى على مدن عامرة الى ان تصل الى الشام. والان قال له شوف اصبحت خرابا يا بابا، وذلك شأن الله في البلاد والعباد. قال له هي سنة الكون بالبلاد وبالعباد ان الارض تشقى وتسعد. مو يقول الشريف الرضي ولقد مررت على ديارهم وطلولها بيد البلا نهب، فبكيت حتى ضج من لغب النضوي ولج بعذلي الركب، وتلفتت عيني فمذ خفيت عني الطلول، تلفت القلب اولا عيني تلفتت شافت الاثار الاحجار، لكن لما بعدت عني الطلول قام تلفت القلب الى تاريخهم الى الاجيال اللي كانوا هنا. طيب، هذا المقطع الاول من الايه، وفي الارض قطع متجاورات، ثم قالت وجنات من اعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان. زين، هذا شنو؟ هذا اللي قلت لك ان الكتاب الكريم يريد يقول انتو يلي تربطون هالامور بالطبيعة، تقدرون تسألون الطبيعة هذه الجامدة الميتة اكو عندها قدرة على الابداع والتنويع؟ لان الطبيعة تمشي وفق نمط معين، ما ممكن تحيد عن هذا النمط ابدا. يعني هسه انت شوف الغريزة عند الحيوان، لان الحيوان ما يسير عقل، سير غريزة. شوف الغريزة اللي عنده ما يقدر يبدلها، ما يقدر يغيرها. يعني مثلا يأكل بشكل معين، ما يقدر يأكل بغير هذا الشكل. الطريقة ما يقدر يأكل بغيرها. عنده اشياء يمارسها بشكل معين، لكن المفروض ان المظاهر الكونية مظاهر متنوعة. هاي المظاهر المتنوعة على ماذا تدل؟ تدل على ان الخالق يملك، قادر، مختار، مو طبيعة عمياء جامدة. لانه هذه الارض بيها نخيل، بيها اعناب، بيها فواكه، بيها خضر. كان يقول اسأل هالتراب المتجانس، اسأل هالشكل الواحد من درجة الحرارة ومن الماء ومن التراب، اسئل ان هذا هل هو يملك هذا النمط من القدرة على تنويع النبات الى هذه الاشكال؟ هو نفسه التراب يقدر؟ لو الفلاح يقدر، هذا الفلاح اللي يشيل البذرة ودبها بالتراب وراح، او نبش الارض هد عليها الماء وراح، هذا يقدر يطي الورد هالاشكال المنوعة؟ يقدر يطي الورد هاللون من اللمعان، البريق، النقوش، التركيب، الاشكال؟ هالنمط اللي يعجز عنا اعظم المهندسين، هذا من ينطيه فلاح الجاهل ام تنطيه الارض الجامدة؟ لا طبعا، لا هذا يقدر يطيه ولا هذا يقدر يطيه. الزرع او النخل او الاعناب الى اخره، هاي وحدة. الشيء الثاني اللي يريد القرآن الكريم يلفت نظرنا اليه، يريد يقول ان الموجودات انتو ليكون تعاملكم وياها على نمط واحد. يعني انت العنب تاخذه تاكله، زين، النخله تعاملك وياها غير تعاملك مع عنقود العنب. عنقود العنب الك تعامل وياه، والنخله الك وياها تعامل اخر. النخله تاخذ ثمرها تدخره، ذاك ثمرها تاكله ساعه الساعه، هذا تدخره، بنفس الوقت تأخذ منها الحطب تستفيد به، تأخذ من عدها أشياء أخرى من منتجاتها تستفيد به. كأنه يريد يقول لنا أن تعاملكم ويا الكون تعامل يجب أن يتم على طريق التنويع. أنت لا تفترض أن الناس كلها شوى تتعامل وياها على نمط واحد. واحد نخلة وواحد فحل نخل، ما بي غير هيبة بس، تنبالي شويتين، ثمر ما بي، عطاء ما بي، بس شكل عريض طويل، وواحد لا والله بي ثمر، وواحد يطي ثمر مرة واحدة، وواحد يطي لا ثمر مرار معددة. يعني تعاملكم مع المجتمع ينبغي ان يكون نفس تعاملكم مع النبات، لأن الله عز وجل سيمر علينا خلال البحث، الله تبارك وتعالى نوع أشكال الناس كما نوع النبات. شلون النبات صار منوع؟ كذلك الناس منوعين. ولذلك ستلقى تلقى اكو واحد الواقع لما تطبع لي وتسأله بشيء او تكلفه بحاجة، لما تكلفه بحاجة تكلفه بشيء هو يخجل من عندك، مو انت تخجل من عندك، لا لا هو يخجل، يقول لك اكتب حاجتك وابتعد، اكتب حاجتك وابتعد، لا حتى لا اشوف عليك ذلة السائل ولا ارى في نفسي عزة المسؤول. وتلقى واحد اذا قضى لك حاجة تصير طوق بعنقك كل يوم مذكرك بيها كل يوم، نعم انا سبق قضيت لك حاجة، انا ما سويت لك الشيء الفلاني. اما الغريب يعني طبايع الناس عجيب متنوعة، نمط يحفظ الجميل وينسى القبيح، ونمط اذا غلطت يا غلطة ها كبرها يظل عمره كله يذكر هذه مبهلين. يعني اكو الناس اشكال انماط منوعة. الباري تبارك وتعالى يقول الاقدار عندما دبتكم بها الدنيا، الاقدار عندما دبتكم بها الحياة طلعتك الى الحياة، طبعا احنا ما طلعنا باختيارنا بلا كلام، يعني اكد لك ليش تلقى الابو دائما لما يلتقي ويا اهله ويا زوجته مو دائما النطفة يصير منها ولد، بعض مرات يصير من عدا الناتج النسل، هاي مو صدفة، اكو تخطيط ان قسم من النطفة يتكون منها ولد، وبعدين اكو وقت من الاوقات يصير بي ولد وقت ما يصير بي ولد، فانا مقدر الي من ناحية النطفة، مقدر الي الزمان اللي اعيش بيه شوكت، مقدر الي الابوين، انا ما مختار امي وابوي، مو انا اختارته، الله طلعني من صلب هذا الابو من رحم هاي الام، شي خارج اختياري ابدا، مو كل واحد باختياره ابدا، واحد باختياره ان يكون ابن فلان ما صار ابن فلان ما يملك اختيار. فاذا انا جابتني الاقدار الى هذا الوجود ووضعتني بهذا الوجود، لما وضع كن اتعامل من منطلق واقع مع الوجود، يعني كون اعرف اني انا مثل ما طبقت في الدنيا خارج اختياري، ينبغي ان اروض نفسي على قبول الحياة بخيرها وشرها. وتتأمل كلمة هذا العبقري، الرجل الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، يكتب الابن الحسن صلوات الله عليه، يقول لبني وعود نفسك التصبر على المكروه فنعم الخلق التصبر. زين انت بهالدنيا لا تنتظر انك ضربت كل عسل تاكل منه ولا كل ورد راح تلاقي الشوك وتلاقي الالام، فانت كيف حالك ويا الحياه، لان الحياه ما تجي على اختيارك، اذا لم يكن ما تريد فارد ما يكون. فاذا العبرة اللي يريد القرآن الكريم يشوف النام، ما جاي يحكي لي سالفة يقول لي الارض بها نخل وبها عنب وبها خضرة كل واحد يعرفها، لا، لكن يريد يدعني الى العبرة، يدفعني الى قراءة العبرة، يقول لي الكون ترى كل الاشياء اللي بيه منوعة، تستفيد من كل شيء حسبه، حتى هذا النبات المر انت قد تستفيد من عنده دواء. اكو بعض الناس هذا حتى اتخطر في ادبياتنا، في ادبياتنا واحد من الادباء يقول الناس اقسام، واحد كالغذاء لا تستغني عنه، واحد كالدواء تحتاجه اذا تمرضت، وواحد كالداء ما تشتهي مثل المرض اصلا ما تريده ما تشتهي. وفعلا فعلا الناس انواع. فكأن القرآن الكريم يريد ان يدفعنا الى هذه العبرة، الى هذه العبرة، يقول اقرأ الكون واستفد من هذا الكون، لان الكون مملوء عبر. ثم انتقلت الآية الكريمة الى المقطع الثالث، قالت صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضه على بعض او بعضها على بعض في الاكل. شنو الصنوان؟ انت ملاحظ اكو نبات
نبكتين يطلعا من اصل واحد، يعني مثل التوأم. شايف التوأم الثوم اللي يصيرون بالبطن الثوم، لانه الاحتمال ان هذا الحويمن مثلا يلقح اكثر من بويضة، ولذلك هاي المشكلة يثيروها الفقهاء. وين يثيروها؟ يثيروها اذا مات الزوج والمرأة حامل، امرأة حامل يموت زوجها، زين يردون باقي الورثة مستعجلين، لان ذولا بس يموت تعال كل واحد يريد ياخذ حفته، يردون يوزعون التركة. فلما يردون يوزعون التركة، هذا الحمل اللي بالبطن ايش قد يخلوا له؟ يعني اسكتوا، معروف يعني جايز يكون ولد، جايز يكون بنت، جايز يكون بنتين، جايز يكون ولدين، فايش قد يخلون من الحصص التركة اللي يمكن ان تترك لهؤلاء كام؟ زين. اختلف فقهاء المسلمين، بعض فقهاء المسلمين عندنا احنا يترك حصة ذكرين، احتمال ان يكون الحمل توم واثنينهم ذكور فيتركون حصص لذكرين، زين. عند بعض المذاهب الاسلامية لا، ان يتركون 14 حصة، يقول لك احتمال ان هاي حامل بسبعة وكلهم ذكور، زين. موجود هذا ها؟ ولا تستبعد ترى، هي ما اردى يعني المعنى مو متعذر. احنا جاي نسمع اكو توائم ينولدون بالمستشفيات دائما الصحف تنشر، لكن هاي تعتبر حالة شاذة، نبه لي، حالة شاذة. صحيح هي تصير مو ممتنعة لا علما ولا ممتنعة عقلا ابدا، لا من الممتنعات عقليا ولا من الممتنعات علميا، لكن من الممتنعات عادة، يعني مو اضطراد، الاضطراد ممتنع، يعني صدفة تصير موجود، ممكن ان المرأة تحمل، لكن هذا شيء شاذ. في الحقيقة ان هذا نمط من انماط الاحتمال اللي الفقيه يضع له حيز في مساحته في معالجته للامور. اعود للموضوع، الآية تقول صنوان يعني اثنينهم من ام واحدة، من مصدر واحد. نلاحظ بعض النخلات يصير نخلتين او ثلاثة من مصدر واحد، مدرك واحد، يعني من ام واحدة. بالمناسبة القرطبي لما يمر بهذا المعنى يروي الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله، يقول النبي استدعى علي بن ابي طالب يوم من الايام، قال يا علي انا وانت من شجرة واحدة، وسائر الناس من اشجار شتى. واقعا يعني حسب علي بن ابي طالب هذا، يكفيه هذا بس، انا وانت من شجرة واحدة وسائر الناس من اشجار شتى. ولذلك كان الامام امير المؤمنين سلام الله عليه يقول وانا من رسول الله بمنزلة الصنو من الصنو او الذراع من العضد. والواقع هذا التشاكل او التجانس او كون من مصدر واحد ان دل فانما يدل على انه الامتداد الطبيعي اللي يحمل هدي الرسالة، ليحمل هدي النبوة، ليحمل اخلاق النبوة. وعلي بن طالب مدين، يعني علي بن طالب الواقع مدين، مدين الى رسول الله من بدايته الى نهايته بلا كلام، لانه مدين الى تربويا ومدين الى بالاصل، هو بالاصل اخوه. ها موش يقول الشاعر لو رأى مثله النبي لا اخاه والا فاخطأ الانتقاد. ولذلك النبي لما واخى بين المسلمين ترك علي بن ابي طالب وحده، يقول دخلت عليه قلت يا رسول الله اراك اخيت بين اصحابك وتركتني، قال انما ادخرتك لنفسي، انت اخي في الدنيا والآخرة. فهو مدين الى بالاخاء، مدين الى بالجبر، ومدين الى بالتربية ايضا، رأسا هو من بطن امه تلقفه صدر رسول الله صلى الله عليه واله وحنى عليه يربيه، وما فارق الى لحظات الاخيره راسه في حجر علي بن ابي طالب وفاضت روحه الطاهره. زين، اعود الى الموضوع. الايه تقول صنوان وغير صنوان، يعني ان تلقى احيانا نبته منفرده واحيانا نبته تشتبك مع نبته اخرى في جذر واحد، نخله مع نخله في جذر واحد، سائر النبات في جذر واحد، يشقى بماء واحد، تقول الماء واحد والتربه واحده، ونفضل بعضها على بعض في الاكل، يعني بها الحلو بها المر بها المنوع، كانه الباري عز وجل يريد يلبي رغبات شنو؟ رغبات البشر، حاجات البشر شنو؟ اقسام النبات لهم حتى يشبع رغباتهم. زين، اذا عرفنا هذا خلينا نرجع الى بعض التطبيقات، نشوف ان الناس شلون يكونون متنوعين مع انهم من مصدر واحد. كان القرآن الكريم يقولون شلون النبات من مصدر واحد، ماي واحد وتربة واحدة ومتنوع، كذلك البشر من مصدر واحد وهو آدم، ومع ذلك متنوع البشر، تلقى بيه أنماط من الناس. خلي أضرب لك مثلا، عندنا آل بويه. آل بويه مثلا خذ عضد الدولة، عضد الدولة كل خلاف تترى كل حكمة 6 سنوات، لكن لو تتصور هذا تصور رجل بهال6 سنوات غير الدنيا، يعني بكل الابعاد الحضارية، يعني واقعا من الناس اللي نادر مر التاريخ بمثلهم، حزم وعزم وقوة ارادة وثقافة وحضارة وصلابة بدرجة غريبة. انا ما انكر عندك شيء من الاستبداد، لكن هذا الرجل كان بدرجة من الحجم عجيبة في باتها، كان بدرجة من البراعة، بدرجة من العطف على المساكين، العطف على العلماء، تكريم الأدباء، تعمير المدن، تغيير نمط الحياة، الاتجاه الحضاري، مستشفيات ومدارس وربط، حتى يوصل يعتيني يسأل مودي جماعة يتوكلون بمن لا يلبس خفة، اذا ما عنده خوف يشتروا له خف يلبسوه. نعم، لكن غريب، يعني هذا الرجل كان هي 6 سنوات مو اكثر، وهذا هو شوف شوف سيرته، شوف صلابته وشدته. وهو ترى لا يخفاك احد الاربعه اللي عمروا ضريح الامام امير المؤمنين سلام الله عليه وضرائح اهل البيت، الرجل يعني احد الابنية هو الذي بناها، والى اثار بالمدارس وبالربط وبالمؤسسات العلمية والمؤسسات الصحية. ولاحظ الحفيد ماله جلال الدولة، جلال الدولة شقد هذا يمثل القوة، هذا يمثل الضعف، شقد هذا يمثل الصلابة والعزيمة، هذا يمثل الليونة. واثنينهم ابن الاثير يترجمهم ويعطيك صورة كاملة عنهم عجيبة. هذا حفيد، هذا نفس الاسرة نفس التربية نفس البيت، تلقى يختلف. وهذا عروض دولة، ترى دولة كلهم البويه، كلهم دفنوا بالنجف، مقابرهم رأسا بالجانب الشمالي من الصحن، يعني بين المقبرة اللي نسميه احنا هناك باب الشيخ الطوسي الى القبر الشريف، هاي المنطقة قبورهم. وقبر عضد الدولة هو اوصى ان يدفن هناك، اوصى ان يدفن هناك وان تكتب هذه العبارة على قبره. شنو هي العبارة؟ هذا قبر ركن الملة وعضد الدولة، ابي شجاع احب مجاورة هذا الامام الطاهر احب مجاورة هذا الامام الطاهر لطمعه بالخلاص يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. فعلا كتبت العبارة على قبره. شوق كان عند رغبة الى ان يكون بها التربة الى جانب من شرف التربة الى جانب علي بن ابي طالب. ها مو يقول واحد تحية ايها الوادي الحبيب الى ربا اليها النجوم الزهر تنجذب يلوح في لابتيها من ابي حسن وجه ومن قشمات منه تختضب سوت ملايين امال بتربتها السمراء فهي على ابعادها كتب. والحقيقة ان هذا الوادي ظن انماط من الناس عجيبة يعني اجيال تكدست في هذا الوادي. الشعران يقول 30 جيلا قد سوت في قراره تزاحموا في فرس وعرب واكراد ففي الخمسة الاشبار دكت مداين وقد طويت في حفرة 1000 بغداد. فالحقيقة ان هذول كان لهم شرف المجاورة الى جانب هذا البطل الطاهر. ده بقول لك الفرق يعني بين دول اسرة واحدة وبيت واحد وتعاليم واحدة ونمط حضاري واحد، واحد شكل واحد شكل، واحد صلب واحد ضعيف. طبيعي سنة الله في الخلق. مثل اخر اضرب لك مالك ابن انس المذهب الاسلامي جين. مالك عنده بنت وعنده ولد. كان اذا وضع الموطأ هذا كتابه مال الفقه اذا حطه وقام يقرأ والتلاميذ قاعدين اذا مر بمسألة من المسائل ومر بالمسألة اما اشتبه بيها او حصل خطأ بنته من وراء الباب تضرب له العصا، تضرب له عصا على الباب تنبه على الخطأ، تقول له اعد العبارة عندك خطأ. زين في حين ابنه يخليه يقعد بس يقعد يريد يدرس تلاميذه. ابن هذا عنده طيور يصعد، نعم نطيرك على تعبيرنا، يصعد يقوم يطير يشوش عليه. يقول مالك يعين لهم يقول لا اله الا الله، الادب ادب الله، والا هذا وهذه من بطن واحدة وصلب واحد. ها ابوك ابي والبطن لا شك واحد ولكننا عودان ياس وخير وعود. زين الواقع يعني تتأمل ان القرآن الكريم يريد بيننا بان الباري عز وجل لم يساوي خلقه. اقرأوا هذا الكتاب وخذوا منه العظات والعبار. وفعلا الشكل تلقى تعال اخوة الحسين سلام الله عليه. شوف تأجس قد اكو جماعة من اخوة الحسين تخلفوا عنه. نعم ما طلعوا اياه. بعض اخوة الحسين تخلفوا عنه ما طلعوا اياه. في حين طلع العباس ابن علي ابن ابي طالب سلام الله عليه وطلع اخوته الثلاثة وياه. طلعوا اربعة ما قعدهم البنين عدها الاربعة دولة كلهم طلعوا اجوا وين الى الطف. صار يوم العاشر، يوم العاشر يتقدم العباس يقولهم الاخوه تقدموا حتى ارجأ بكم، يعني اريدكم تنقتلون قدامي حتى اموت وانا مطمئن الخاطر. انتوا لجمتوا درب الشهادة اللي انا لجمته، سلكتم طريق الشهادة الذي اخترته لنفسي ولكم، تقدموا حتى ارجأ بكم. وفعلا قدمهم الواحد تلو الاخر ثم انتهى الامر الى ان قدم نفسه. كثر الح علي الحسين راد يأخر شويعات بعد يا نشبي، يقول له لا ضاق صدري ما اقدر اسمع انا المجموعة من الاطفال يتلاعون واشوف دعني القى ما لقي اهلي. خليني انزل لأؤدي، ونزل. والله ان قطعتم يميني اني احامي ابدا عن ديني وعن امام صادق يقيني. وهذا الرجل اخذ مصرعة من الحسين، مصرعة اخذ اثر لم يأخذه مصرعة اخر. لنشوف عبارة المؤرخين يقولون بان الانكسار بوجه الحسين، بينما الحسين مثل ما يعبر عنه شيخ حيدر رحمه الله يقول تزيد الطلاقة في وجهه اذا غير الخوف الوانها، مهما كانت تشتد النوائب وجهه يطفح بشرى. لكن لما سقط اخوه على الارض لا تغير الوضع، تغير لونه، تغير وجهه، اقبل جلس عند راسه يمسح الدم والتراب. هوى انت يا ابن ابي مصارع اخوتي والجرح يسكنه الذي هو أألم أخاي، يهنيك النعيم ولم أخل ترضى بأن أشقى وأنت منعم قد رام يلثمه فلم ير موضعا لم يدمه حر السلاح فيلثم نور العام درب بيها الشجدي انحنى فوق ويلي وش بشيد يا عليه صاح خويا الله اكبر خويا الزاع وقع بيتي عليا خويا الزاع عدوي شمت بيا خويا منين جت ليك المنية. احس بحركة رجل عند رأسه، يعني حجب حالة الدماء بينه وبين شوفة الحسين لان عينه جامدة عليها الدماء، الاخرى فيها سهم اماطه الحسين انتهت ما عنده شيء الدماء اخذت. يقول من هذا الذي عند رأسي؟ يقول له انا اخوك وابن والدك. كان يقول له انتظرني حتى يأتي الي اخي اودعه ويودعني. قال انا اخوك وابن والدك. قام الحسين مختنقا بعبرته يقل لا يا زيان ابراح عباس راح الضيغم اللي يرفع الراس ظل يبشي عليه الدريع والفراس لمن اللواء اعطي ومن هو جامع شملي وفيه ظنك الزحام يقيني عباس كبش كتبتي وكنانتي وحليف نصري بل اعاز حصوني. ربي نسألك وندعوك ونتوجه اليك بوجهك الكريم وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات، فرج عنا يا الله. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم لا تحرمنا في شهرك هذا العظيم من عطائك يا رب. اللهم لا تؤاخذنا بسوء أعمالنا. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب